الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل، وجولي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. الهامش: الصبابة البقية، والصبابة الصبوة والميل. انتهى الهامش. وعجبا كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت، أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا إلا به، وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. 138. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قدرت في بعض الأيام علي شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء. قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي. وقال التأويل: ما هاهنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين، فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلا ما لا يؤمن من دونه. فتقلقلت، فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد. أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم. وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. الهامش في قوله: وها أنا، الفصيح: وها أنا ذا. انتهى الهامش. وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل، وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء. الهامش: أي هذه الصفحة. انتهى الهامش. أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك، واحذري أن تخذلي في مثلها، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500. فلما دخلت سنة 65 عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب، مما لا يمنع منه ورع، مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولأجل الآخرة خير، ولأجر الآخرة خير والحمد لله. 139. تذهب اللذة ويبقى العقاب. لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنما المحنة على من طلبها فلم يجدها إلا من طريق الحرام، فاجتهد في تحصيلها. ولم يبالي كيف حصلت، فهذه المحنة التي بخس العقل فيها حقه، ولم ينفع صاحبه وجوده، لأنه لو وزن ما أوثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من جزائها. وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه، فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه، وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله في بخس العقول حقها، ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار، الهامش أي في بئر فارغة مهجورة. وقد كرر هذه الصورة مرارا. انتهى الهامش. ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. 140. الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد عنه البعيد منه، فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لا كفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل، ولا قدرت عين على نظر. ومن هذا الجنس إنه لا يغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا للذة عيش المستأنسين، ويا خسارة المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد، لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره. والسلام. 141. اللذات مشوبة بالنغص فعليك بدفع الأيام. الدنيا في الجملة معمر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له. الهامش الكامخ هو الإيدام. انتهى الهامش. ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على إساغتها، فلا يخلو من حالتين: إما أن يريد التنعم باللذات المباحات، أو يريد دفع الوقت بالضرورات، وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا، فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش. فأما إذا حصلت البذلة بانت بها العيوب، فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الأولى. وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له، ليدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجر الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس، وقع في أحد أمرين: إما الإعراض عنها، وإما الاستبدال بها. ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي حالة الاستبدال إلى فضل مؤونة، وكلاهما يؤذي. ومن لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة، ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. 142. نعم الله عليك كثيرة، فلا تتعرض إلى ما يكرهه. نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة، والحجة ظاهرة على الكراهة، وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى: قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي، انتبهت لها وكأني خوطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، وقلت: يا نفس أفهمت هذا؟ حر بيع ظلما، هذا حر بيع ظلما، فراعي حق من أحسن إليه، هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه. وسماه مالكا وإن لم يكن عليه ملك، فقال إنه ربي. ثم زاد بيان موجب كفه عما يؤذيه، فقال: أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد وضم إلى حسن الصورة الظاهرة، جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله، وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة، بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن، وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر، ولا كدر من رغدا غير نزر. فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة وصحة الآلات، أم سلامة المزاج واعتدال التركيب، أم لطف الطبع الخالي عن خساسة، أم إلهام الرشاد منذ الصغر، أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل، أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم، ولا انخراط في سلك مبتدع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم كائد نصب لك المكائد فوقاك، كم عدو حط منك بالذنب فرقاك، كم أعطش من شراب الأمان خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك، فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل، فإذا منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح، ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما نسخ ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة. وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض بما يكرهه؟ معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. 143. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين، الهامش أظنه يعني نفسه وأنه هو صاحب القصة، انتهى الهامش. قال بعض المعتبرين، قدرت على لذة ظاهرها التحريم ويحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت، أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت، كنت تاركا حقيقة، فقلت ففعلت وتركت، كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت. ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجواز وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا رخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب. فلما لم آمن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها قدري أن هذا الأمر أو قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لعدت إليه، فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها، لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير، فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الرخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. والله الموفق. 144 سكرة الهوى. لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته، وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف، فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا، وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفة. الهامش حلفة نبت من نبت البادية سريع الاشتعال، يريد أن اجتماع المرأة والرجل في معرض الفتنة كاجتماع النار والبارود، فإذا اجتمع ولم يكن انفجار جاز أن يختلط الجنسان الاختلاط الذي نراه الآن، ثم لا يكون سفاد ولا فساد وهيهات. انتهى الهامش. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا، غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك. آهن كم من معصية مضت في ساعاتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها، وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم، والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه الهامش فلا يزج بابنه أو بنته في أماكن الاختلاط ولو كانت أماكن علم، ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين انتهى الهامش. فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. 145 دع المباحات فربما آذت في الدين. البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم. إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحة العلة على تحصيل الفضائل، وهاتان الحالتان كضدين، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب إعراض عن واجب ورع. المبتلي يصيح: فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء. الهامش: سكر الماء من عامي الشام الفصيح، وهو المسناه أي سد الماء. انتهى الهامش. فأوثق السكر قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. 146. وصايا لطالب العلم: ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية وإغذاذ السير مظنة الانقطاع. ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره. وإن النفس لا تهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليه، فليحذر الراكب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. ومن انحراف عن الجادة طالت ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأن الفتور أكثر من الجد. وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث، من أتى الجمعة فليغتسل 20 طريقا، والحديث قد ثبت من طريق واحد، فتشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل، والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب من عضده التوفيق. 147. من أصلح سريرته ذاع فضله. إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لئلا يقال جهل الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال قطعت البلدان إليك، فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله عز وجل. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم، والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفس وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة ولا صوم وإنما كانت له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع من مع فسادها صلاح ظاهر. 148. لا تجزع من تأخر إجابة الدعاء. نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة. الهامش: تقدم هذا المعنى مرارا. انتهى الهامش. فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها: ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبرة؟ أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار؟ فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت لها: وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك. الهامش: أي تطالبين الله. انتهى الهامش. وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. فسكنت أكثر من ذلك السكون. فقلت لها: وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى، أو ما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرا، أو ما فهمت أن العكس بالعكس، آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد، يمنعها من الوصول إلى زرع الأمان. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت. فقلت: وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها. فقلت له: وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك، ما هذا سبيله عطاء منه لك. الهامش: في قوله فمنع الحق أي منع الله. انتهى الهامش. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت.
فقالت: لقد سرحت في رياضي ما شرحت، فهمت إذ فهمت. الهامش في قوله فهمت من هام يهيم. انتهى الهامش. 149. على العالم طلب الغنى. حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم، وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفان الحاصل بالذلة. إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم، فإنه يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال: لولاك لتمندلوا بي. وخلف سفيان الثوري مالا وقال: لولاك لتمندلوا بي. الهامش أي اتخذوني ممسحة أي منديلا، أو لعل لها في عامية ذلك الزمان معنى آخر يريده المؤلف. انتهى الهامش. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك، وحث طالبي العلم على ذلك، وما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يديه، ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب، ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، الثاني قلة العلم. 150. لو تأمل العاصي عظمة الخالق ما عصاه. تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان وإنما يقصدون موافقة هواهم، فتبعوا العصيان تبعا. فتبع العصيان تبعا فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخلق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته من بسطت كف بمخالفته، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل وفقر العالم وغنى الجاهل. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه، فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم، والراجي متعلق بحبل طمع، وقد يخلف الظن أو وقد يخلف الظن. 151. على العالم ألا يذل لأرباب الدنيا. رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء، يستدلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال: ففلان ما حضر، وإن مرض قال: فلان ما تردد، وكل منته عليه شيء، وكل منته عليه شيء نزر، ويجب تسليمه إلى مثله. وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم، ودواؤه من جهتين: إحداهما القناعة باليسير، كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد، والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل. ومن تأمل ما تأملته وكان له أنفة قدر قوته واحتفظ بما معه أو سعى في مكتسب يكفه، ومن لم يأنف مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه. 152. افهم مقصود أوامر الله بعقلك واتبع الدليل. مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العلم فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالباني على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم، ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل. الهامش كمن يعرف طرق الأحاديث ودرجاتها ولم يستكمل أسباب الاجتهاد والاستنباط، فيدع ما عليه الفقهاء ويأخذ بما فهم من الحديث وإن خالف فيه العلماء. انتهى الهامش. ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي عن داود الطائي. الهامش هو داود بن نصير، ولد في الكوفة ورحل إلى بغداد فأقام فيها إلى أن مات 60 و100 للهجرة، أخذ عن أبي حنيفة وغيره ثم اعتزل ولزم العبادة. انتهى الهامش. روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر، وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في الصورة، بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة، وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المنزل لم يفعل هذا. ألا ترى إلى سفيان الثوري، فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ ويقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل، ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن. وسفيان ومالك وأبو حنيفة، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوي زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا، ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول. 153. عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق، أو عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق. الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه. الهامش أي فيما ينتج عنه. انتهى الهامش. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره. فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي الهامش، هو أحمد ابن يحيى متفلسف زنديق، مات ببغداد سنة 45 و200 للهجرة، وهو أستاذ ملاحدة عصرنا وإمامهم وأستاذ الجميع إبليس، انتهى الهامش. ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر، الهامش أي جسر بغداد، انتهى الهامش، أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال لمن هذه؟ فقيل لفلان الخادم. فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه؟ فقيل لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه. ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتمعلم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، الهامش في قوله يتمعلم في الفصيح يتعالم، انتهى الهامش. ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال أن العلم أشرف مكتسب، وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي بما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، فدل على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير، الهامش، وهو كثير في أيامنا، ينسبون النقص إلى الدين، وإذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين إذا رأوا في بعض مشايخ نقصا وإنما النقص ممن نقص وإنما النقص من نقص والدين بريء منه، انتهى الهامش. فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تعالى والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها والله الموفق. 154 موافقة هوى النفس ومخالفته. قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى والمكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا، ويقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب، يقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب. وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه، لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب عليه. الهامش في قوله لقد عادت يريد لقد كادت تكون وما كانت، وآدم نبي وهو أبو الأنبياء وهم أكمل البشر. انتهى الهامش. فتلمح رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى، فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس، وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى. والله الموفق. 155 وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين. رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. الهامش في قوله في الحديث العالي أي عالي السند. انتهى الهامش. وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم، همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم. وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخبار كتابا فيه أخباره وآدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن الهامش أي الحسن البصري. انتهى الهامش. وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومعروف الهامش أي معروف الكرخي. انتهى الهامش. وغيرهم من العلماء والزهاد، والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الفتور. 156، لا تترخص في مخالفة الإجماع. ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخيل لي نوع طرد عن الباب، وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها يا نفس السوء، جوابك من وجهين: أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت: ألا إن اعتقادك هو ما ترضيه، ترضينه لغيرك في الفتوى. والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك، وقدري ما تركت جائزا بالإجماع، وعدي هجره ورعا وقد سلمت. 157، لا تظاهر أحدا بالعداوة. مما أفادني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا مهما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه، وأن الإنسان قد لا يظن الحاجة إليه يوما، كما قد يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. الهامش في قوله عويد أي عود صغير، انتهى الهامش. وكم من محتقر احتيج إليه، وإن لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع، وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنبه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض، وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تغلب الزمان. 158، لذات الدنيا ممزوجة بالآفات والمنغصات. رأيت أن النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة، وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب أمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، جذر من عدو أن يسمه، أو حذر من عدو أن يسمه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده. ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم، وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة، وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة، ثم تلك اللذة تكون معمورة بالحذر فيها ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد، فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة، كما حكي أن رجل من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواريا من الروم، فقال هذه الأبيات في شرح حاله: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، بعد أن جاوزت 70 تطيف بي من بني الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين، يغمزنني بأساريع منعمة. الهامش أساريع الإسروع في الأصل لفظ وهو يريد الأصابع، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردن إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيينا ميتا صار مدفونا، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله، فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ. والإنسان في حالة الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ، فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيف اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم. فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة 30 وخطه الشيب، فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه، كما قال ابن المعتز بالله: لقد أتعبت نفسي في مشيبي، فكيف تحبني الخرد الكعاب. الهامش يقال خرد وخرد. انتهى الهامش. فإذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد ما لا يبلغ به المراد، فإن كسب ضاع زمن تمتعه، وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذى وأعظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه، فقد مضى زمانه في محن، واللذة فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر إلا من عصم الله. فإياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنما تستطيبه لبعده عنك، ولو قد نلته برد عندك، ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ قال: فقال: أتركه حتى أشتهيه. 159 مناجاة. وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم، وأقدم أبا بكر، وأتفق في أرباب الولايات، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري. الهامش: مغزى العبارة أن مذهب الأشعري من المذاهب المخالفة للسنة وليس كذلك، انظر تعليقه في الفصل 123. انتهى الهامش. وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض وتمالأ علي في الباطن، فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي، نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يده، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال: لو كان على حق ما خذل. وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان، غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارته، وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم. سيدي، انصرني على من عاداني، فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا على تقصيري إليك أنسب. 160 السعيد من ذل وسأل الله العافية. روي عن الحلاج الصوفي، الهامش هو الحلاج، قتل على الكفر بسيف الشرع، فلا تغتر بكلام من يدافع عنه. الهامش انتهى الهامش. روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجاز به بعض العقلاء فقال: يا أحمق، هذا تقاون على الله تعالى. وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يخرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من تقاوى ويسأل البلاء، كما قال ذلك الأبلة: فكيف ما شئت فاختبرني. والسعيد من ذل وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، فلا بد من بلاء، فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته، ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجن، ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس، فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه،
إنه كريم مجيب. 161 انحراف الصوفية. الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع والبدار إلى الاستئنان به فهو الكامل الذي لا نقص فيه، فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد فأقاموا في أواخر العمر، والبدن قد نهك وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره، وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فأقاموا في أواخر العمر وقد فاتهم العمل به. فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن، كما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فهذه هي الطريق الوسطى المفضلة فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم ولو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق، والعابد جاهل بها الهامش في قوله العابد أي العابد بلا علم، أما العالم العابد فهو الذي جمع الخير كله، والعبادة الصحيحة هي غاية الخلق. فمن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم يقوم الحساب. انتهى الهامش. والعابد جاهل بها، فيمشي العابد من الفجر إلى العصر، ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له، وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، وأنه مستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله لقلة العلم. وأعني بالعلم فهم أصول العلم لا كثرة الرواية والمطالعة، ومطالعة مسائل الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلق ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. ربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، وصار كالتي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش. وأصله: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، إلى آخره. انتهى الهامش. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وفتح له،
وإن كان لذيذا كالعمل، وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب ويستعذب له الماء ويفرش له في الظل، ولا ينكر ذلك. ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق، فقد كان يأكل البطيخ بالرطب ويقبل ويمص اللسان ويطلب المستحسنات. فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى، فإنه تعذيب للنفس وهدب للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرعا. وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق وبشرعته التي لا شوب فيها. ودع حديث فلان وفلان من الزهاد واحمل أمرهم على أحسن محمل، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله، إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء. وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها. ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يوما، فقال: أريد أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل. وفيهم من خرج إلى السياحة فأفاءت نفسه الجماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، ونعم المذكر كتب العلم. وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمة. وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل الآكام، فقال: هذه هوكلة، وهي كلمة عامية معناها حب البطالة. وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش، فقد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم، فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة أو فضل تعبده ذلك على صوم سنة. والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة، والعلم سعي الآلات الباطنة من العقل والفكر والفهم، فلذلك كان أشرف. فإن قلت كيف تذم المعتزلين للشر إلى التعبد، قلت ما أذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى والآفات التي سببها قلة العلم، وحملوا على أنفسهم التي ليست لهم وعن غير إذن الآمر ما لم يجز، حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة، حتى قال بعض الحمقى دخلت الحمام فوجدت غفلة، فآليت ألا أخرج حتى أسبح كذا حتى أسبح كذا وكذا تسبيحا، فآليت ألا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيحا، فطال الأمر فمرضت. وهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له. ومن المتصوفة والزهاد من قنع بصورة اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لم يسعه كتاب. طهر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم، فإن أكثر الحمقى معهم، فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل. ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحا لا يجوز النطق به، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة. ولقد دخلت يوما على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر، فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النهار عجماء، فغضب ذلك الزاهد وقال كم ينكر هذا علينا، وقد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت وعجبا، ومن قال لكم لا تناموا؟ أليس في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم ونم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها. ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائما، فسألت ما السبب في هذا المشي، فقيل لي حتى لا ينام. وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم، لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفات المراد من التعبد لبعد الفهم. انتهى الشريط التاسع، وننتقل إلى الشريط العاشر.